عايزين ربنا النهاردة عايزين نتأمل في ثلاث عناصر مهمة، أعتقد أن هي بتمثل عناصر أساسية في أسبوع الآلام، في قراءة أسبوع الآلام كله. وهنركز على الثلاث عناصر دول عن طريق قرايات الساعة الأولى من اليوم الأربعاء. ثلاث عناصر دول هما مشورة الناس، التجربة، والارتباط بالرب. ثلاث عناصر دول نفكر فيهم كأنهم عدسة مكبرة لها ثلاث زوايا زي مثلث. هنقرأ بعض القرايات ثلاثة أو أربعة من قرايات الساعة الأولى من النهاردة، ونحاول نتأمل في الثلاث عناصر دول في ثلاث قرايات. هنبتدي من سفر الخروج لموسى النبي إصحاح 17. ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سيناء بحسب مراحلهم على موجب قول الرب، ونزلوا في رازفين ولم يكن ماء للشعب ليشرب. فخاصم الشعب موسى وقال له: أعطنا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني ولماذا تجربون الرب؟ وعطش الشعب وتذمر على موسى قائلين: أصعدتنا من مصر لتقتلنا وأولادنا ومواشينا بالعطش. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ إنهم بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى: انطلق قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل، وعصاك التي ضربت بها البحر خذها في يدك، وسر أمامهم إلى صخرة حريب. ها أنا أقف هناك قدامك على صخرة حريب، وأضرب الصخرة فيخرج منها ماء ويشرب الشعب. ففعل موسى هكذا على مشهد بني إسرائيل، وسمي هذا المكان تجربة ومخاصمة بني إسرائيل، لأنهم جربوا الرب قائلين: أفي وسطنا الرب أم لا؟ مجدا للثالوث الأقدس. فأول نقطة اللي هي مشورة الناس. الجزء اللي قريناه دلوقتي بيتكلم على أنه الشعب خاصم الشعب موسى، ولما ربنا طلب من موسى أن هو يعني يتدخل، قال له أن هو يطلع قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل. وبالتالي الواحد ممكن يستخلص من هذا أن الشعب كله كان على قلب رجل واحد قايم ضد موسى، لدرجة أنهم كانوا هيرجموا موسى. فأنا أتوقع أنه كان أكيد في بعض من الشعب لازال متذكر عمل ربنا معهم في خروجهم من مصر، ولكن قد يكون أنهم لما لقوا غالبية الشعب بتتذمر مشوا مع الجماعة ورفضوا أنهم يكونوا ضد رأي الآخرين. وبالتالي إحنا ممكن ناخد الإجزامبل ده في مشورة الناس، أن الإنسان اللي ممكن يتوجد في environment الناس كلها ماشية في سكة وهو عارف أنها سكة خطأ، وهو مقتنع أن دي سكة خطأ وأن هو على حق، ما يخليش الجماعة هي اللي تضغى ورأي الجماعة هو يضغى، بل يقول رأيه وما ياخدش برأي المجموعة. يعني الناحية الثانية في التجربة، العنصر الثاني من العناصر اللي احنا قلنا عليها هي عنصر التجربة. موسى حذر الشعب، بيقول لماذا تجربون الرب؟ يعني موسى حذر الشعب ان هم كده بالطريقه بتاعتهم دي ان هم بينتفضوا ضد ربنا، مع ان هو اللي وقف معاهم من يوم ما خرجهم من مصر، ان ده في يعني تمرد على ربنا، فحذرهم من هذا، ومع ذلك هم استمروا في التمرد بتاعهم، في حين ان ربنا كان بيديهم تجربه بسيطه جدا هي تجربه العطش. انا اتخيل ان الناس اللي ربنا وقف معاهم وطلعهم من ارض مصر، وهم مشوا ما بين الاف الامطار المكعبه من الميه في البحر الاحمر، كان بعضهم ممكن يتذكر هذا ويطلب ويقول ان دي اكيد ربنا اللي وقف معانا في الموقف ده، مش هيسيبنا نموت من العطش. ومع ذلك هي كانت تجربه بسيطه، لكن رد فعل الشعب كان قاسي. يعني وصل بيهم ضعف الايمان انهم بيقولوا يعني كلمه صعبه قوي: افي وسطنا الرب ام لا؟ يعني وصل بيهم الامر ان هم بقوا يشكوا هل وجود ربنا معاهم انتهى ولا لازال ربنا ماشي معاهم. يعني بتدينا انديكيشن انه الانسان ممكن يمر بتجارب كتير، وربنا بيسمح بتجارب كتيره، لكن مش ممكن الانسان ينسى كل المواقف اللي ربنا وقف معاه فيها ويجي على تجربه بسيطه ويفقد الثقه في عمل ربنا في حياته. العنصر الثالث الارتباط بالرب. بيقول ايه؟ ثم ارتحل كل جماعه بني اسرائيل، دي اول ايه في القطعه دي. ثم ارتحل كل جماعه بني اسرائيل من بريه سيناء بحسب مراحلهم على موجب قول الرب. يعني هم في الاول بدايتهم كانت بدايه صح، لان هم كانوا ماشيين على طريق على كلام ربنا، يعني بينفذوه بالحرف. فالارتباط الشخص بربنا ده لازم يكون عمليه مستمره، ما يبقاش عمليه وقتيه او في مواقف معينه بيمشي مع ربنا وفي مواقف ثانيه بيبعد عنه. ارتباطنا بربنا زي ارتباط الابن بابوه بالظبط، بتختلف من مرحله سنيه لاخرى، لكن حب الاب والكيرنج بتاعه لابنه ما بيتغيرش على مدار السنين، سواء الولد ده كان طفل صغير او بقى يعني تينيجر او شاب او اتجوز وبقى عنده اسره، او حتى في حياته لما بيبقى سينيور. يعني فمحبه ربنا لينا مستمره ودايمه وثابته. الفكرة ان احنا هل احنا اللي بنبعد ولا بنقرب من ربنا، الحركة بتاعتنا تجاه ربنا هي دي اللي بتحدد مدى ارتباطنا بالرب. القطعة الثانية اللي هنتأمل فيها برضو من نفس الثلاث عناصر دي اللي هي أمثال من سليمان الحكيم 3:5-14. كن متكلا على الله بكل قلبك ولا تتكبر بحكمتك وكل طرقك أظهرها لكي تستقيم سبلك ولا تعثر رجلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك بل اتق الله وتجنب كل شر، حينئذ يكون شفاء لجسدك وصحة لعظامك. أكرم الله من أتعابك وقدم له البكور من أثمار برك لكي تمتلئ هراؤك من كثرة القمح وتفيض معاصرك من الخمر. يا ابني لا يصغر قلبك من تأديب الرب ولا تخر عندما يوبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. طوبى للإنسان الذي وجد حكمة والحي الذي نال أدبا، لأن الاتجار في هذه أفضل من كنوز الذهب والفضة وأكرم من الأحجار الثمينة مجدا للثلوث الأرض. مشورة الناس هنا العنصر بتاع مشورة الناس مختلف شوية، بنبصله من منظور تاني. بيقول إيه؟ لا تكن حكيما في عيني نفسك ولا تتكبر بحكمتك. فالمشورة السيئة اللي ممكن تيجي من عن طريق ناس تانية ممكن برضه تتولد من داخل الإنسان. الإنسان اللي بيحس إن هو حكيم في عيني نفسه وإن هو بقراراته دايما صح وإن هو أدرى من كل الناس بأموره ممكن يتسلط في رأيه ويكون معاند للدرجة اللي توصله إن هو بيعاند مشورة الله حياته. فبالتالي بيحذر هنا ان الانسان ممكن المشورة السيئة دي تتولد من داخل الانسان مش بس تكون عن طريق ناس حواليه. من منطلق التجربة او منظور التجربة واضحة قوي، بيقول يا ابني لا يصبر قلبك من تأديب الرب ولا تخر عندما يوبخك، لان من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ربنا بيوضح لنا ان موضوع التجربة ده موضوع اساسي، دي حاجة أساسية في حياتنا. يعني مش مفروض ان احنا نتذمر لما ربنا يسمح بتجربة في حياتنا، بالعكس بيقول ان انت الواحد ما يحسش بصغر نفس او ما يحسش بيأس لما ربنا بيوبخه، لانه من يحبه الرب يؤدبه، وبالتالي دي علامة لمحبة ربنا. ربنا بيستخدم التجارب دي زي الزارع اللي بيقلب الارض في بيجهزها لانه يزرعها. فبيستخدم حتى احنا بنعمل الحكايه دي في الباك يارد بتاعتنا، بنعمل ريكينج يوريك ذا باك يارد عشان الواحد يقلب الارض والتربه ويجهز الارض ان الحشيش يطلع. يعني ف ربنا بيستخدم التجارب ان هو يقلب حياتنا ويجهزها انها تثمر ثمر جيد، وبالتالي الارض الجيده دي لازم تتقلب. فبيستخدم هذا العنصر ان هو يعني يجهزنا. عشان كده حتى في أشياء الزروع بنقول أعدها للزرع والحصاد، وبعدها على طول الأب كان بيقول ودبر حياتنا كما يليق، أن الاثنين مرتبطين ببعض. العنصر الثالث اللي هو الارتباط بالرب، بيقول كن متكلا على الرب بكل قلبك ولا تتكبر بحكمتك وكل طرقك أظهرها لكي تستقيم سبلك ولا تعثر رجلك. الارتباط بالرب هو يعني نتيجة طبيعية للاتكال على ربنا. الاتكال على ربنا أسرع طريقة أن الإنسان يرتبط بربنا. إزاي؟ أن الإنسان اللي بيتكل على ربنا ده وبيطلب مشورة ربنا في كل وضع في حياته، يبقى معناه أنه بيصلي ربنا وبيطلب مشورته، وبالتالي العلاقة دي اللي بتتبني عن طريق الإنسان المتكل على ربنا بتديله قوة وصلابة في علاقته مع ربنا والريليشنشيب. النقطة الثانية اللي ممكن نتأمل فيها أنه بيقول كل طرقك أظهرها لكي تستقيم سبلك ولا تعثر رجلك. انا اتخيل ان كل طرقك اظهرها دي معناها ايه؟ انه ربنا بيطلب منا ان احنا نظهر حتى لو طرقنا معوجه او ملتويه في سر التوبه والاعتراف، نسلط الضوء على هذه الطرق المعوجه عشان تستقيم ولا تعثر ارجلنا في طريقنا. حتى التعبير العام اللي بيستخدم في العاميه اللي هو اللي يقول لك راجل مستقيم معناها ايه؟ انه ماشي بسكه ستريت فورورد اند كلير. القطعة الثالثة اللي ممكن نتأمل فيها من يشوع بن سيراخ، برضو الساعة الأولى من ساعات يوم الأربعاء. رأس الحكمة مخافة الرب، إنها خلقت في الرحم مع المؤمنين، إنها تفيض الفهم والمعرفة والفطنة وتعلي مجد الذين يملكونها. الغضوب لا يمكن أن يبرر لأن ميل غضبه يسقطه. طويل الأنات يصبر إلى حين ويخفي كلامه إلى حين، وشفاه كثيرة تحدث بفهمه. في ذخائر الحكمة أمثال المعرفة، أما عند الخاطئ في عبادة الله رجس. إذا رغبت في الحكمة احفظ الوصايا والرب يهبها لك. لا تعصي مخافة الرب ولا تتقدم إليه بقلبين. كن محترسا لشفتيك ولا ترتفع لألا تسقط فتكلب على نفسك هوانا ويكشف الرب خفاياك. يا ابني إذا أقبلت إلى خدمة الرب فهيئ نفسك للتجارب، فإن الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في أتون التواضع. أيها المتقون الرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لألا تسقطوا. انظروا إلى الأجيال القديمة وتأملوا، من آمن بالرب فخزي، أو من ثبت في وصاياه فتركه، أو من صرخ إليه فأهمله قط. ويل لكل قلب هياب وللأيدي المتراخية وللخاطئ الذي يمشي في طريقين. ويل لكم أيها الذين تركوا الصبر، فماذا تصنعون عندما يفتقدكم الرب؟ إن المتقين الرب لا يخالفون كلماته، وأبراره يمتلئون من شرائعه. يا ابني أعن أباك في شيخوخته، يا ابني أكمل أعمالك بوداعة واحفظ نفسك من أوهامهم، لأن أوهامهم تقتلهم. الذي يحب الخطر يسقط فيه، القلب القاسي يتعب في آخرته، والخاطئ يزيد خطية على خطية. ألم المتكبر لا شفاء له، وقلب العاقل يتأمل في المثل. الماء يطفئ النار الملتهبة، والصدقة تغفر كل خطية، مجدا للثالوث الأقدس. لما نبص للنقطة بتاعت مشورة الناس في هذه الجزء من الإصحاح، يقول إيه؟ المرضيين من الناس يمحصون في أتون التواضع. يا ابني أكمل أعمالك وداعة واحفظ نفسك من أوهامهم، لأن أوهامهم تقتلهم. والذي يحب الخطر يسقط فيه. يبقى ده نوع ثالث من أنواع تملق الناس أو الانفلونس بتاع الناس اللي ممكن يكون مؤذي. بيتكلم عن من يرضى عنه الناس أو من يتملقوه، يعني يعتبر في خطر، لأنه إذا أمال أذنه لتملق الناس هيبقى دايما مقتنع أن هو أحسن من كل الناس وأفضل من كل الناس، وبالتالي في خطورة على الشخص إذا استمع لمرضات الناس. بيتكلم كمان بيقول واحفظ نفسك من أوهامهم، لأن أوهامهم تقتلهم. الوهم هو الإنسان يتخيل حاجة ما بتحصلش إنها حصلت. الوهم هنا قد يكون إنه الإنسان ممكن أو الناس ممكن تتخيل أمور معينة وتاخد قرارات بناء على هذه التخيلات وتجر ناس تانية إلى هذا الطريق، في حين إن هو أوهام. فبيقول أوهامهم تقتلهم، وبالتالي نقطة مهمة. من حيث التجربة بيقول يا ابني إذا أقبلت إلى الخدمة فهيئ نفسك للتجارب، فإن الذهب يمحص في النار. مهما كانت قسوة التدريب أو قسوة التجربة، ده تأكيد تاني من ربنا إنه الذهب يمحص في النار، وبالتالي إحنا في عينين ربنا زي الذهب ما هو غالي في عينين الناس العادية. فبيقول إنه يعني بينقي الذهب بالنار، بنقي الذهب في النار زي ما ربنا بينقينا إحنا عن طريق التجارب، يستخدم التجارب كطريقة إن هو ينقينا منها. وبيقول أيضا إيه؟ ويل لكم أيها الذين تركوا الصبر، فماذا تصنعون عندما يفتقدكم الرب؟ بيحذر إنه مع التجربة لازم يكون عندنا صبر، لأن إحنا مقتنعين التجربة دي بسماح من ربنا، وبالتالي الصبر على هذه التجربة شيء ربنا بيتوقعه منا وبيطلبه منا. من حيث الارتباط بالرب، لو نقرأ برضو بعض الآيات من نفس القطعة اللي قريناها، انظروا إلى الأجيال القديمة وتأملوا، من آمن بالرب فخزي، أو من ثبت في وصاياه فتركه، أو من صرخ إليه فأهمله قط. يبقى ربنا بيقول لنا ايه؟ بصوا حتى للاجيال اللي قبليكم، شوفوا هل في اي بروف ان ربنا ساب الناس واهملهم وما يعني ما سالش فيهم ابدا؟ حاشا. وبالتالي يعني معيار الثبات كله هو فعود ربنا لينا، هو ده معيار الثبات اللي احنا نتاكد منه، الحاجه الوحيده الثابته اللي الواحد ما يقدرش ابدا يشك فيها، بل لازم يكون عنده يعني ايمان يقيني بيها، هو يعني وعود ربنا التي لا تتغير وكلماته لا تتغير. وبيقول في الآخر ويل لكل قلب هياب وللأيدي المتراخية وللخاطئ الذي يمشي في طريقين. وبالتالي بيقول إيه؟ يعني ضعف الإيمان ده شيء مش كويس، فبيحذرنا من ضعف الإيمان والخوف الغير اللي ملوش لازمة. الأيدي المتراخية والقلب الهياب الخواف ده ملوش لازمة، لأنه الثقة بربنا بتخلي الإنسان صامت وقوي في طريقه، ومتخليهوش أبدا شاكك في محبة ربنا دي. ده التأمل في خصوص قراءات الساعة الأولى. Just for our youth in English, I just wanted to take 2 minutes to to talk about two characters that have been identified today in all of the readings from the gospel and do a little bit of comparison to learn the positives and the negatives from those two characters. The first character is Mary, the sister of Lazarus, and the second character is Judas Iscariot. They were both mentioned in the gospels today, and they both have very contrasting characteristics, personal characteristics. We can compare their reactions to many of the things that have been listed and do a quick comparison. So I won't go through all of the points, but I'll pick on a couple of points. The first one is meeting and knowing the Lord. Mary, the sister of Lazarus, the Bible only mentions that she is met with the Lord three times. In Luke chapter 10, John chapter 11, and John chapter 12. Luke 10 was the Lord's visit to Mary and Martha, where Martha was busy in the kitchen, if you remember, and Mary was sitting at the feet of the Lord, listening and being taught by Him. The second one was the raising of Lazarus. That was the St. John chapter 11. The third event was the farewell dinner that was part of the gospel today. So the Bible really tells us that Mary had seen and had met the Lord three times. On the other hand, Judas Iscariot was one of the disciples of the Lord Jesus Christ. So the assumption is he spent at least 3 years with the Lord watching the miracles that he has done. So his relationship and his witness to the acts and the work of the Lord must have been a lot more than Mary. However, we'll see that even though they have known the Lord, one was very limited and the other was extensive, their reactions to the Lord were very, very stark. The next point is strength of faith and acknowledgement of the divinity of Christ. The gospel according to St. John chapter 11 verse 32 reads as follows: Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. So she has declared the divinity of Christ in that verse. She has declared the divinity of Christ because who else could raise somebody from the dead or heal somebody who was sick? So she had declared the divinity of Christ. On the other hand, through the conspiracy with the Jews, Judas has made a choice to join a team that he thought was the winning team. He didn't think that sticking with Christ was the right answer long term, but he thought that eventually that team would lose, so he wanted to join the Jews because he thought that this was the winning team. So he kind of denounced the divinity of Christ by taking that action because he assumed that the person that he had dealt with, the master that he's been following for 3 years, must not be God. And that's why he felt that if he was a normal person, then I might be better off gaining the 30 silver coins and get rid of him than to stick with him. Gratitude. Gratitude and betrayal. And that will be the last point I'll talk about. Gratitude and betrayal. Gratitude was Mary expressed her gratitude to the Lord for raising her brother from the dead by anointing the feet of the Lord with the expensive fragrant oil. So she was doing that in front of everybody. She did it in the light. She wanted to express her gratitude to the Lord in front of everybody else and through the only means that were available to her. That's the only thing that she could do. She put the fragrant oil on his feet and she started wiping his feet with her hair, which is a sign of, hair is a sign of the beauty of a woman. So she was really in front of everybody, humiliating herself and offering thanks to the Lord for the miracle that he has performed and for his teaching that he also gave her. So she was very grateful. She was an example of gratitude to the Lord. On the other side, instead of being grateful to the Lord, Judas, who had been chosen by the Lord to be one of his disciples and spent that much time watching the miracles that our Lord performed, instead of being grateful for being chosen for that role, he was betraying the Lord. He gave up all that. He did not take that into account at all, and he went ahead and betrayed the Lord. So, just to summarize, I don't want to spend too much time, but there are so many different points that we can compare both characteristics and learn the positives and the negatives of each character. But certainly, we want to learn the positives from Mary and apply them in our life, and avoid the mistakes that have been made by Judas, even though he had been given multiple chances to repent, but he did not take any of them. So we want to certainly apply more of Mary's characteristics to our life and avoid some of the characteristics that Judas has displayed.
الليلة دي.